بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. تقدم لنا حديث خلال الليالي الماضية عن عدد من شخصيات هذه الطائفة الذين لعبوا أدوارا مهمة في تاريخها المعاصر منذ 120 سنة أو أكثر، وكانت نظرياتهم من جهة وأعمالهم من جهة أخرى وشخصياتهم من جهة ثالثة تشكل إضافة مهمة لأتباع أهل البيت عليهم السلام في عالمنا المعاصر، بل يمكن القول إن كثيرا مما هو سائد من الثقافة والأعمال والمشاريع القائمة لدى أتباع المذهب في أكثر البلدان الإسلامية هي من توجهات وأفكار تلك الشخصيات في الغالب. منهم من أسس حركات إسلامية أو ساهم في تأسيسها، ومنهم من أبدع نظريات في الثقافة والفقه والعقائد، وهي بلا ريب تتصل بالبناء الفكري لأبناء الطائفة في هذا الزمان. ومنهم من أسس مجتمعات أو تيارات في المجتمعات أو حكومات في تلك المجتمعات مما يؤثر تأثيرا مباشرا على وضع الطائفة في هذا الزمان. ربما يسأل البعض، خصوصا مع وجود توجه يعنى في الغالب ببيان المثالب وتتبع العثرات والتقاط الهنات والمشاكل، يتساءل بعض المتأثرين بمثل هذا التوجه: ألم تكن بين هؤلاء العلماء وبين معاصريهم اختلافات في الرأي أو خلافات في العمل؟ ألم يكن لدى هؤلاء أيضا بعض الصفحات التي لا ينبغي أن تقال؟ ولا سيما أننا نجد قسما من المؤلفين يركضون وراء هذه المسائل ويثيرونها، سواء من داخل أبناء الطائفة أو من خارجها. فكيف ينبغي أن نتعامل مع هذه الحالات ومع هذه الطرق ومع هذه الكتابات أحيانا؟ الجواب على ذلك يبدو في الآية المباركة التي قدمنا وتوجنا الحديث بها، وهي قول الله عز وجل: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. لا ريب أننا نعتقد بعدم وجود معصوم بعد محمد وآل محمد، هناك 14 معصوما لا يزيدون فردا ولا ينقصون في حياة هذه الأمة الإسلامية كما نعتقد ذلك جازمين. وإذا فرضنا أن عدد المعصومين محصور، فمعنى ذلك أن من عداهم كائنا من كان من الممكن أن يجري عليه ما يجري على سائر الناس من النقص، من العجز، من الخطأ، من الخضوع للشهوة، من سائر الأمور التي ما دمنا قد افترضنا عدم العصمة فهي جائزة في حقه كما هي جائزة في حق غيره. وبالتالي لا ننكر أن يكون لهذا العالم زلة في قول أو خطلة في فعل، ما ينكر ذلك. وأي الرجال المهذب كما يقول، غاية الأمر تارة الإنسان يستعذب الخطأ ويستمرئ الخطيئة ويسير في الذنب، وتارة أخرى يجتهد قدر ما يستطيع لكي يصيب، ولكن يبقى في الأخير بشرا من سائر الناس يخضع للعواطف حينا وللشهوات أخرى، و يخطئ الطريق مرة ويتعدى ثانية، هذا ممكن ووارد. ولهذا نحن نعتقد أن المنهج الذي يقوم على أساس تتبع الخطأ، على أساس النظر إلى زيد من الناس أو عمرو في جهته السلبية، هذا منهج أعور، هذا منهج أعرج، حيث ينسى الإنسان فيه أن لهذا 90 أو 95% من حياته آثار هائلة النفع، ويركز على بعض القضايا البسيطة والجزئية. القرآن الكريم يريد أن يرتفع بمستوى الناس إلى هذه الدرجة، الذين يستمعون القول، الأقوال يستمعونها، يصغون إليها، ينظرون في الشخصيات، ينظرون في النظريات، يتأملون في الآراء، ثم بعد ذلك لا يميزون فقط بين الخطأ والصواب وبين السيء والحسن، فهذا يفترض أن يقوم به العقلاء بغض النظر عن كونهم مؤمنين. المطلوب من الإنسان المؤمن درجة أعلى، وهي أن يميز بين الحسن والأحسن، بين الصواب والأصوب، بين الجيد والأجود، ويذهب لأخذ الأجود والأفضل والأصوب. الخطأ، الخطيئة، الذنب، الجانب السلبي مفروغ منه، مسلم لا ينبغي اتباعه من أي شخص كان، إنما المؤمن الذي ينبغي أن يصنع هو أن يميز بين الحسن والأحسن، ما هو القول الحسن هنا وما هو القول الأحسن منه، ما هي النظرية الصائبة هنا وما هي النظرية الأكثر صوابا، ما هو الشيء الجيد في هذه الفكرة وما هو الأجود من الأفكار، هذا هو الذي ينبغي أن يكون في رأس قائمة الإنسان المؤمن. فإذا فعل ذلك، استمع القول، أصغى إليه، تأمل فيه، وهذه أول مرحلة قسم من الناس لا يعملون بها، يحكم قبل أن يستمع، يجهز رأيا قبل أن يتأمل، يصادر شخصية كاملة ويدعسها في التراب ويرفضها نهائيا من غير أن يسمح لنفسه بأن يدرسها أو يعرف أفكارها أو يستمع إلى أقوالها. الآية المباركة تقول يستمعون، وليس فقط يسمعون، يستمع، يصغي، يتأمل، يفكر، ينصت، فيأخذ هذا الإنتاج إلى داخله، يحلله، يفكر فيه، يتأمل فيه، يجد الأحسن منه فيأخذه. يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، ذولا لهم توفيق إلهي، لهم هداية ربانية، لهم نعمة من الله عز وجل، وهي أنه وفقهم للهداية. لأن هذا الأمر مو أمر سهل، قسم من الناس أصلا لا يصغون إلى أحد، لا يلتفتون إلى الكلام الحسن، مثل بعض الكفار، وأني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. أصلا لا يسمح لنفسه أن يسمع للطرف الآخر مع أنه قد يكون الصواب عنده. هذا قسم. قسم آخر لا، يستمع ولكنه لا يميز بين الصواب والخطأ، وهذه مرتبة. قسم يميز الصواب من الخطأ وهذه مرتبة. والقسم الذين هداهم الله يستمعون القول فيميزون بين الحسن والأحسن وبين الصواب والأصوب، ويأخذون من كل شيء أحسنه وأفضله. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذول عقلاء عندهم قدرة عقلية، من أولي الألباب، من أولي الأفكار، من أولي العقول، وفوق ذلك هم قد هداهم الله عز وجل. لهذا نحن ننظر إلى هذه الطريقة التي يقوم بها بعض الناس، والحمد لله هم قلة في الغالب، عندما ينشغلون بإثارة المثالب وإظهار المعايب والتركيز على السلبيات في هذا العالم أو ذاك. أعطهم قائمة من أسماء العلماء، قل لك هذا ما عنده حركة جهادية، طيب هذا عنده علم كبير جدا، عنده نظريات خطيرة في أثرها وفي جودة علمها. يقول لا، هو يشوف فقط أنه لم يكن عنده عمل جهادي. هاي النقطة اللي يعرفها عن هذا العالم. تروح تذكر إليه اسم آخر، عالم مجاهد مثلا، يقول لك لا هذا ما عنده علم جيد أو كذا. الثالث عنده علم وعنده فكر سياسي، يقول لك لنفترض هذا حاد المزاج. ذاك الثالث عنده هذا وذاك ومو حاد المزاج، يقول جماعته مزينين. وعلى هذا المعدل تجده قد أعد لكل حق باطلا، ورأى في كل صفحة بيضاء نكتة ونقطة سوداء. نحن نتحفظ على هذه الطريقة ونرى أنها غير صحيحة، لا من الناحية المبدئية ولا من الناحية الأخلاقية. من الناحية المبدئية باعتبار أننا فرضنا أن هؤلاء العلماء ليسوا معصومين، وبالتالي هذا يعني إقرارا ضمنيا بأن لدى كل واحد منهم جوانب نقص، جوانب عجز، جوانب خطأ، إما في بعض القضايا الفكرية، في بعض قضايا الممارسة، في بعض قضايا السلوك، وإلا إذا كان كامل الأوصاف في كل شيء صار المعصومون عندنا 15 مو 14. لو تصورنا زيدا من الناس يخلو من كل مشكلة ومن كل قضية ومن كل مثلبة ونقص، صفر يعني ما عنده أي جهة نقص ولا عجز ولا خطأ، هذا يعني أضفناه إلى المعصومين، ولا يمكن أن يزداد المعصومون بالعصمة الضرورية واحدا. عندما نقول أنهم بشر